الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. صدق الله العلي العظيم. في هذه الحلقة نتناول بحث الغرور في الدنيا، وقد حذرنا القرآن الكريم والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام من الاغترار بالدنيا. والغرور هو انخداع النفس بمكائد الشيطان، كالذي ينفق بعض الأموال التي أخذها غصبا في وجوه البر والإحسان، معتقدا بنفسه الصلاح ومؤمنا للأجر والثواب، وهو مغرور مخدوع بذلك. وهكذا ينخدع الكثيرون بالغرور وتلتبس به أعمالهم، فيعتقدون صحتها ونجحها، ولو محصوها قليلا لأدركوا ما تتسم به من غرور وبطلان. لذلك كان الغرور من أخطر أشراك الشيطان وأمضى أسلحته وأخوف مكائده. وللغرور صور وألوان مختلفة باختلاف نزعات المغرورين وبواعث غرورهم، فمنهم المغتر بزخارف الدنيا ومباهجها الفاتنة، ومنهم المغتر بالعلم أو الزعامة أو المال أو العبادة ونحو ذلك من صور الغرور وألوانه. وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن الاغترار بالدنيا. وأكثر من يتصف بهذا الغرور هم ضعفاء الإيمان والمخدوعون بمباهج الدنيا ومفاتنها، فيتناسون فناءها وزوالها وما يعقبها من حياة أبدية خالدة، فيتذرعون إلى تبرير اغترارهم بالدنيا وتهالكهم عليها بزعمين فاسدين وقياسين باطلين. الأول أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد خير من النسيئة. هذا الزعم الأول. الثاني أن لذائذ الأولى ومتعها يقينية، ولذائذ الآخرة عندهم مشكوكة، والمتيقن خير من المشكوك. وقد أخطأوا وظلوا ضلالا مبينا، إذ فاتهم في زعمهم الأول أن النقد خير من النسيئة إن تعادل في ميزان النافع، وإلا فإن رجحت النسيئة كانت أفضل وأنفع من النقد، كمن يتاجر بمبلغ عاجل من المال ليربح أضعافه في الآجل، أو يحتمي عن شهوات ولذائذ عاجلة توخيا للصحة في الآجل المديد. هذا إلى الفارق الكبير والبون الشاسع بين لذائذ الدنيا والآخرة. فلذائذ الدنيا فانية منغصة بالأكدار والهموم، ولذائذ الآخرة خالدة هانئة. وهكذا أخطأوا بزعمهم الثاني في شكهم وارتيابهم في الحياة الأخروية، فقد أثبتها الأنبياء والأوصياء عليهم السلام والعلماء وكثير من الأمم البدائية الأولى، وأيقنوا بالآخرة يقينا لا يخالجه الشك. فارتياب المغرورين بالآخرة والحال هذه هوس يستنكره الدين والعقل. ألا ترى كيف يؤمن المريض بنجع الدواء الذي أجمع عليه الأطباء؟ وإن كذبهم فصبي غر أو مغفل بليد. وبعد أن عرفت فساد ذينك الزعمين وبطلانهما، فاعلم أنه لم يصور واقع الدنيا ويعرض خدعها وأمانيها المغررة كما صورها القرآن الكريم وعرفها أهل البيت عليهم السلام، فإذا هي برق خلاب وسراب خادع. انظر كيف يصور القرآن واقع الدنيا وغرورها، فيقول تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. وقال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما بالنسبة إلى الأحاديث والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة فهناك أحاديث كثيرة، ومن جملة هذه الأحاديث قال الصادق عليه السلام: ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها أحدهما في أولها والآخر في آخرها بأفسد فيها من حب الدنيا والشرف في دين مسلم. وقال الباقر عليه السلام: مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. وقال الصادق عليه السلام: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له، ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله تعالى الغنى في قلبه وجمع له أمره. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنما الدنيا فناء وعناء وغير وعبر، فمن فنائها أنك ترى الدهر موترا قوسه مفوقا نبله لا تخطئ سهامه ولا يشفي جراحه يرمي الصحيح بالسقم والحي بالموت، ومن عنائها أن المرء يجمع ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن ثم يخرج إلى الله لا مالا حمل ولا بناء نقل، ومن غيرها يعني غير الدنيا أنك ترى المغبوط مرحوما والمرحوم مغبوطا ليس بينهم إلا نعيم زل وبؤس نزل، ومن عبرها عبر الدنيا أن المرء يشرف على أمله فيتخطفه أجله فلا أمل مدروك ولا مؤمل متروك. هذه الرواية صريحة لأمير المؤمنين في غير الدنيا، وينبغي أن يأخذ منها الدروس والعبر. وقال إمامنا موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام، إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته. إذن لا بد من جعل قانون ينبغي للمؤمن أن يوازن بين الدنيا وبين الآخرة. يمكن أن نصور بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال الصادق عليه السلام: ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه. وقال الإمام عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وبهذا النظام الفذ ازدهرت حضارة الإسلام وتوغل المسلمون في مدارج الكمال ومعارج الرقي المادي والروحي. إذن لا بد للإنسان المؤمن أن يعيش الموازنة بين الدنيا والآخرة، وعلى ضوء هذا القانون الخالد نستجلي الحقائق التالية: أولا، التمتع بملاذ الحياة وطيباتها المحللة مستحسن لا ضير فيه ما لم يكن مشتملا على حرام أو تبذير، كما قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم. سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابر المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح. إذن هذه الطائفة اللي تتمتع في الدنيا لكن لا على حساب الآخرة، وإنما الآخرة هي الأصل، وما لا يوجد مانع من التمتع بهذه المتع التي أتاحها الله عز وجل للناس في هذه الدار، لكن ما لم تشتمل على حرام أو تبذير. النقطة الثانية: إن التوفر على مقتنيات الحياة ونفائسها ورغائبها هو كالأول مستحسن محمود، إلا كان ما كان مختلسا من حرام أو صارفا عن ذكر الله تعالى وطاعته. ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لا خير في من لا يجمع المال من حلال، يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. إذن لا يوجد مانع من إنسان أن يعمل ويجد ويجتهد من أجل تحصيل الدنيا لأجل هذه الأغراض المحللة، وهي صلة الأرحام، قضاء الدين، سد حاجات الأهل والعيال، وأفضل ما يمد يده إلى الناس ويكون عالة على الناس، ملعون من ألقى كله على الناس. هذه في الحقيقة أهم ما ينبغي أن نتصوره من الاغترار بالدنيا والانتباه لها، وأن نعيش الموازنة بين الدنيا وبين الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يحبه ويرضاه، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
غفران الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ايسع بحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب. انكري احسانه وذكرني
يلي اقرا لي مني.
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله. وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. أيها الأكارم، نواصل في هذه الحلقة تفسير ما تيسر من آيات أخرى من سورة غافر المباركة، فلنستمع بداية إلى تلاوة الآيات 48 حتى 50.
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
أيها الأفاضل، قلنا في الحلقة السابقة بأن زعماء الكفر والشرك وأتباعهم سوف يتجادلون ويتحاجون فيما بينهم في جهنم، فيقول أتباعهم بأن زعماءهم هم من تسببوا بدخولهم النار، فيطلبون منهم بأن ينجوهم من عذاب النار. تبين هذه الآيات بأن زعماء الكفر والشرك بما أنه ليس لديهم أي إجابة لطلب أتباعهم، فيقولون لهم: نحن لدينا مصير واحد، وسنعذب بعذاب نار جهنم، لأن الله يحكم بين عباده، وعلى أساس حكمه نحن جميعا نكون هنا في جهنم، ولو كانت لدينا حيلة لتخلصنا من هنا قبل أن نخلصكم، لكن ليس بيدنا أي حيلة. إخوتنا الأكارم، عندما يأس الأتباع من زعماء الكفر توجهوا إلى حراس جهنم من الملائكة وطلبوا منهم بأن يخففوا العذاب ولو يوما واحد لكي يرتاحوا قليلا، ولكن تقول ملائكة جهنم لهم: لماذا لم تتبعوا الأنبياء في الدنيا؟ ألم يأتوكم بالبينات الواضحات ويتموا عليكم الحجة؟ فيقر أهل جهنم ويقول: بلى، قد جاءتنا الرسل وسمعنا ما قالوا، لكن ما قبلنا كلامهم وكفرنا بهم. فتقول الملائكة لهم: إذن هو من عندكم، فإن يكن هذا فلن ينفعكم اليوم إقراركم هذا، ولن تنفعكم الندامة، ولهذا كلما سألتم الله فلن يجيبكم ولن يخفف عنكم العذاب. تعلمنا هذه الآيات أيها الأفاضل أولا الذين كانوا قد أصيبوا بالكبر والغرور في الحياة الدنيا ولم يخضعوا أمام الحق، سوف يصابون بالذل والحقارة يوم القيامة ولا خلاص لهم حينذاك. ثانيا، الحكم العادل بين الناس هو الله، فلا ينبغي أن نحكم على الناس من عند أنفسنا. ثالثا، سوف لا ينتهي عذاب جهنم ولا يخفف، فلنستغل فرصتنا في الحياة الدنيا ونستغفر ونتب إلى الله لكي نتخلص من ذلك العذاب الأبدي. رابعا، سوف يكون عذاب المسيئين والكفار إلى درجة بحيث يلجؤون إلى ملائكة جهنم للتخلص منه أو التخفيف، لكن دون جدوى. وخامسا، هذه هي السنة الإلهية، حيث لن يكون هنالك عقاب لو لم تتم الحجة على الناس. والآن مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيتين 51 و52 من سورة غافر.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
أيها الأفاضل، كان التابعون لأئمة الكفر يظنون بأن زعماء الكفر وذوي القوة قادرون على مساعدتهم في حال احتياجهم لهم، لكن في يوم القيامة لا يمكن لهم أي مساعدة لهؤلاء. وعلى خلاف الظالمين والكافرين، فإن الأنبياء والصالحين سيتمتعون برحمة الله الواسعة ومساعدته يوم القيامة، كما تقول هذه الآيات صراحة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهنا يعلن الله تعالى حمايته للأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة، فيمد الله المؤمنين بتقوية أنفسهم بإمداده الغيبي، وسيرعب قلوب أعدائهم، كما ويبطل مؤامرات أعدائهم، وينصر المؤمنين الصادقين على مخالفيهم. أما القيامة عزيز المستمع فسيكون للكافرين يوم فضيحتهم وشقائهم، حيث يجتمع الجميع ويشهد عليهم الأشهاد في ذلك المشهد العظيم، فسيكون مكوثهم في قعر جهنم وسيعذبون أشد العذاب. هذه إخوتنا الأفاضل هي طريقة القرآن، حيث ينقل تاريخ الأنبياء الماضين ويبين نماذج حقيقية عن نصرة الله لهم في مواجهتهم المستكبرين والظالمين. ففي هذه عبرة للمؤمنين في كل زمان ومكان، ليعتبروا ويتعلموا كيفية مواجهة المستكبرين والظالمين. تعلمنا هاتان الآيتان أولا من السنن الإلهية القطعية هي نصرته الأنبياء والمؤمنين وانتصار الحق على الباطل، شريطة أن يكون المؤمن مستقيما وصبورا. ثانيا، آثار وفوائد الإيمان تشمل الدنيا وليس فقط الآخرة. ثالثا، وعد الله حول نصرة المؤمنين هو لتقوية نفوسهم وتشجيعهم ولبعث الأمل فيهم أمام أعدائهم. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله: من ألقى الجلباب الحياء لا غيبة له. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يتناول ظاهرتين هما الغيبة والحياء، الأولى منهي عنها والثانية مندوب إليها، أي أن الغيبة محرمة والحياء واجب، بيد أن النبي صلى الله عليه وآله عرضهما في سياق الحياء، بمعنى أنه صلى الله عليه وآله تحدث عن الحياء وعدمه، وأشار إلى أن عدم الحياء لا غيبة لصاحبه، مع أن الغيبة بنحو عام محرمة. إذن كيف طرح النبي صلى الله عليه وآله هذه الظاهرة؟ هذا ما نبدأ بتوضيحه الآن. من البين عزيزي المستمع أن الغيبة، وهي سر كشف ما هو ليس شائعا لدى سائر الناس، عمل محرم، وذلك لسبب واضح، هو أن الكشف لما هو مستور ينطوي على جملة محذورات، منها أن الكشف قد يسبب تشجيعا لدى الآخر، بخاصة أن الآخرين يعرفون ظاهر الشخصية من حيث كونها ليست فاسقة، فإذا ظهر لهم عكس ذلك فإن ضعفاء النفس سوف يتمارون مع أنفسهم قائلين: ما دام هذا المعروف باستقامة سلوكه قد سلك طريق المعصية، فلنكن نحن العاصين بدورنا. وأما المفارقة الأخرى فتترتب على تشويه السمعة، وهو ما لم يرده الله تعالى، لأنه تعالى يحب الساترين وهو خير الساترين. إلا أن هذه القاعدة العامة لها استثناء، هو أن من يتجاهر بفسقه لا غيبة له، وذلك لأنه أساسا مفضوح، ثم لأنه معروف بفسقه فلا يترتب عليه ضرر التشجيع. والسؤال الآن هو: ما هي المعصية الظاهرة التي لا غيبة لصاحبها؟ إنها عدم الحياء، بمعنى أن ما لا يستحي يتظاهر بفسقه فلا غيبة له. هذا من الزاوية الدلالية، ولكن ماذا من زاوية بلاغة الحديث؟ تتمثل بلاغة الحديث عزيزي المستمع في ارتكانه إلى الصورة الاستعارية، أي إضفاء صفة اللباس على الشخصية الفاسقة، حيث أوضح صلى الله عليه وآله بأن من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة عليه، وذلك لاستهتاره، بيد أن السؤال هو عن بلاغة هذه الاستعارة المتمثلة في من خلع لباس الحياء، حيث انتخب النبي صلى الله عليه وآله صفة خلع الجلباب على من لا حياء له، وذلك لأن الجلباب هو ساتر، فإذا خلعه الشخص حينئذ أصبح ليس بمستور، فلا مانع حينئذ من استغابته، لأنه أساسا لم يستر نفسه بجلباب بل خلعه، ولذلك أصبحت استغابته مسوغة دون أدنى شك. إذن عزيزي المستمع، اتضح لنا مدى جمالية ودقة هذه الاستعارة الرابطة بين خلع الملبس الساتر وبين العاصي الخالع لما هو ساتر. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم نختم اللقاء بالاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تلوناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له. دمتم سالمين وفي أمان الله.
Hey, can it be that you're the one who's got the power?